بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب.
ذلك لكنها ليست واجبة. الجواز دليل على مشروعية صلاة القصر، دليل على مشروعية صلاة القصر قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. أول وجه للدلالة أو أول دليل هو الدليل من كتاب الله سبحانه وتعالى، وجه الدلالة فيه: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ليس عليكم جناح نفي الجناح عن من يقصد الصلاة في السفر. نفي الجناح إنما يستعمل لرفع الإثم ورفع الحرج، ولا يستعمل للإيجاب، لقول الله سبحانه وتعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، لا إثم عليكم ولا حرج عليكم. فهذا هو ظاهر قول الله سبحانه وتعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أي يجوز لكم أن تقصروا ولا حرج ولا إثم عليكم في ذلك. فهذا دليل على أن القصر في السفر ليس واجب، وإنما هو سنة ورخصة مستحبة. أيضا ما رواه مسلم عن يعلى بن أمية أنه قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أرأيت قول الله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم؟ قال: فقد أمن الناس. الآية علقت جواز القصر بشرط، وهو الخوف: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال: فقد أمن الناس. فقال عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه: عجبت مما عجبت منه. فسألت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. استدل الشافعية وغيرهم بهذا الحديث على أن صلاة القصر ليست واجبة. وجه الدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فشبه صلاة القصر أو رخصة القصر في السفر بالصدقة، وقبول الصدقة ليس بواجب بالإجماع. إذا تصدق عليك أحد بشيء لا يجب عليك أن تقبله لوجود المنة، فقبول الصدقة ليس بواجب. فلما شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرخصة بالصدقة كانت تلك إشارة إلى أنها ليست واجبة. أيضا من الأدلة على أنها ليست واجبة اتفاق العلماء على أن المسافر إذا صلى خلف المتم أنه يجب عليه الإتمام. هذا إجماع، المسافر إذا صلى خلف المتم يجب عليه الإتمام، ولو كانت صلاة السفر ركعتين لا تجوز الزيادة عليهما لما جاز للمسافر أن يزيد عليهما حتى لو كان إمامه متم. لأن الإنسان إذا صلى الصبح مثلا خلف من يصلي الصبح لا يجوز أن يصلي أربع، مش كده ولا لأ؟ فإذا كانت صلاة السفر شرعت ركعتين ولا تجوز الزيادة عليها، إذا ما كان للمسافر أن يتم خلف المقيم. وقد أجمع العلماء على أن المسافر يتم خلف المقيم، فعلمنا أن الزيادة على الركعتين في السفر جائزة وأن القصر ليس بواجب. إذن هذه أدلة قوله: يجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية. إذن قصر الصلاة ليس بواجب، وإنما هو مستحب. سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر في صلاة السفر ولم يتم في سفره قط. قال: قصر الصلاة الرباعية، أولا للمسافر، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إذا ضربتم في الأرض، فالضرب في الأرض المقصود به السفر. والصلاة الرباعية هذا يدل على أن الصلاة غير الرباعية لا تقصر، وهذا اتفاق بين أهل العلم. يعني صلاة الصبح لا تقصر، صلاة المغرب لا تقصر. قال: بخمس شرائط، شروط جواز القصر. قال: أن يكون سفره في غير معصية، أول شيء أن يكون السفر في غير المعصية. قلنا قبل ذلك أن العاصي بسفره أو مسافر سفر المعصية لا ترخص، وهذا مذهب الشافعية والجمهور. عندنا قاعدة تقول الرخص لا تناط بالمعاصي، الرخص لا تناط بالمعاصي أي لا تعلق بالمعاصي، الرخص لا تناط بالمعاصي. الله جل في علاه إنما رخص للمسافر تيسيرا عليه وتخفيفا عنه. إذا كان سفره سفر معصية فهو عاصم بسفره، يبقى لا معنى للتخفيف عنه. وعندنا دلالة على ذلك في قول الله سبحانه وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قال أصحاب ابن عباس غير باغ على المسلمين ولا متعد عليه. يبقى إذن الباغي والمتعدي إذا اضطر عليه إثم، وبالتالي هذه الآية تدل على أن الباغي والمتعدي ليست له هذه الرخصة، إنما هي لغير الباغي والمتعدي. إذن المسافر سفر المعصية لا يجوز له أن يقصر من الصلاة أو يترخص، هذا قول جماهير أهل العلم. طيب من هو المسافر العاصي بسفره أو المسافر سفر المعصية؟ هل هو الذي يسافر فيعصي الله في سفره؟ لا، الذي يسافر فيعصي الله في سفره هذا عاص في السفر، لكن السفر ليس سفر معصية، إنما المقصود الذي يسافر من أجل المعصية، يعني يسافر لجلب شيء محرم، يسافر من أجل أن يفعل شيئا محرما، ده اسم سفر معصية. الهدف الغرض من السفر هو المعصية. الأمر الثاني أو الحالة الثانية أن يكون عاصم بسفره كسفر المرأة بغير محرم، أو إذا كان الإنسان أعوذ بالله من الشيطان، إذا كان الإنسان عاصم بسفره متعد بنفس السفر كسفر المرأة بغير محرم، هي عاصية بنفس السفر فهذه الحالة لا يجوز أن تترخص فيها. أو المديون، المدين إذا سافر بغير إذن الدائن وقد حل الدين وهو غير معصر، لأنه إذا كان معصر فعلا يجوز له أن يعني يسافر، لكن هو غير معصر وقادر على الأداء فلا يجوز له أن يسافر بغير إذن الدائن. فإن سافر فقد عصى بسفره فلا يجوز له أن يترخص، أو المسافر من أجل معصية أيضا لا يجوز له أن يترخص. إذن إذا سافر سفرا واجبا أو سفرا مستحبا لفعل عبادة واجبة أو مستحبة، أو سفرا مباحا كسفر مثلا التنزه، أو إذا لم تخالطه معصية بالطبع، أو سفر التجارة مثلا ويعني جلب الأرزاق، كل هذه أسفار يجوز فيها أن يترخص. قال أن يكون سفره في غير معصية، قلنا الرخص لا تناط بالمعصية، وأن تكون مسافته يعني مسافة السفر أن تكون مسافته 16 فرسخا. جماهير أهل العلم يشترطون مسافة معينة في السفر الذي ترخص فيه، يختلفون فيما بينهم في هذه المسافة، لكن جماهير أهل العلم يشترطون مسافة معينة للمساء يعني للقدر الذي يسمى من يقطعه أنه مسافر. فيقول هنا أن تكون مسافته 16 فرسخا. الفرسخ 3 أميال، يبقى 16 فرسخا كم ميل؟ 48 ميل. 48 ميل. 16 فرسخا يعني 4 برد. البرد 4 برد. البرد 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال. البرد 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال. ثم اختلف المعاصرون في تحويل الميل إلى المتر اللي هو الوحدة المعاصرة، خلاف يعني يصل احيانا الى ضعف المسافه. احنا هنا بنتكلم عن الميل الهاشمي والذي يعتمد الشافعيه والحنابله وغيرهما. الميل الهاشمي، فالميل الهاشمي هذا اختلف المعاصرون كما اختلفوا في وحدات اخرى كثيره في ترجمته الى الوحدات المعاصره كالمتر. اختلاف متباين، لكن احنا عندنا الدليل الذي استدل به الشافعيه ومن وافقهم على مساله السته عشره فرسخا. قال ابن عباس رحمه الله، قال يا اهل مكه لا تقصروا الصلاه في اقل من
صفر.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا تقصروا الصلاه في اقل من اربعه برد من مكه الى عسفان. لا تقصروا الصلاه في اقل من اربعه برد من مكه الى عسفان. وكان ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا كان يقصران ويفطران، يعني يقصران الصلاه ويفطران في نهار رمضان يترخصان بالفطر في اربعه برد، في اربعه برد 16 فرسخا. خلاص، فهنا ابن عباس يقول يا اهل مكه لا تقصروا الصلاه في اقل من اربعه برد من مكه الى عسفان. مكه لعسفان حوالي 80 ميل، 80 كيلو. مكه ما بين مكه وعسفان 80 كيلو، ربما تزيد زياده يسيره. فهذا يرجح قول من قال ان الاربعه برد 16 فرسخا تساوي حوالي 81 كيلو. 81 كيلو، والا فبعض المعاصرين من الشافعيه قال هي تساوي 171 او 179 كيلو. يعني تقريبا ايه؟ اكثر من ضعف. لكن الواقع ان ما بين مكه وعسفان 81 او 80 كيلو، او تزيد زياده يسيره، البعض يقدرها باكثر من 86 كيلو، لكن هي تتراوح بين 80 و 90 كيلو. يبقى بعيده جدا عن التقدير اللي هو ايه؟ فوق ال 170 كيلو، بعيده جدا. ف هذا يعني يرجح قول من قال ان ال 16 فرسخ تساوي 81 كيلو تقريبا. قال ان يكون سفره بغير معصيه، ان تكون مسافته 16 فرسخا. ما الدليل على اشتراط ال 16 فرسخا؟
قول ابن عباس.
قول ابن عباس لا تقصروا الصلاه في اقل من اربعه برد من مكة إلى عسفان، وفي رواية من مكة إلى عسفان، ومن مكة إلى الطائف، ومن مكة إلى جدة، وكلها تتراوح بين 80 كيلو وتزيد زيادة يسيرة. وأيضا الأثر الثاني أن ابن عباس بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يفطران ويقصران في 16 فرسخا، يعني أربعة برد. قال وأن يكون مؤديا للصلاة الرباعية. يبقى يشترط ايضا للقصر ان يكون مؤديا لا قاضيا للصلاه الرباعيه، بمعنى انه لو كان يقضي الصلاه فهناك تفصيل في المساله. اذا كان يؤدي الصلاه يعني يصليها في وقتها وهو مسافر فله ان يقصر الصلاه، اما اذا كان يقضيها فننظر. هناك ثلاثه احوال، الحاله الاولى ان تكون الصلاه قد فاتته في السفر ويقضيها في السفر. يبقى ده قضاء مش اداء. فالصحيح انه يقصر الصلاه، دي الحاله الاولى. فاتته في السفر ويقضيها في السفر، يبقى يعمل ايه؟ يقصر ولا يتم؟ يقصر الصلاه. الحاله الثانيه فاتته في السفر ويقضيها في الحضر. وايضا الاظهر انه استغفر الله، الاظهر انه يتم الصلاه. لأنه إذا اجتمعت أحكام الحضر والسفر غلبت أحكام الحضر. إذا اجتمعت أحكام الحضر والسفر غلبت أحكام الحضر. قولها تاني كده. ها؟ إذا اجتمعت أحكام الحضر
والسفر
غلبت أحكام الحضر. دي قاعدة مهمة جدا، خلاص؟ إذا اجتمعت أحكام الحضر والسفر غلبت أحكام الحضر. الحالة الثانية فاتته في السفر ويقضيها في الحضر. فاتته في السفر يبقى وجبت عليه إيه؟ وهو مسافر يجوز أن يقصر، مش كده؟ لكنه لم يقضيها إلا وقد أقام، بعدما أقام. جيد؟ ففي هذه الحالة نقول اجتمعت أحكام الحضر والسفر، تغلب أحكام الحضر لأن أحكام الحضر هي الأصل. ترددنا بين جواز القصر وبين عدم جوازه، فنقول إيه؟ الأصل عدم القصر، الأصل أن ذمته لا تبرأ إلا بصلاة أربع ركعات. الحالة الثالثة فاتته في الحضر وأقضيها في السفر، وجبت عليه في الحضر الصلاة ولم يصليها حتى سافر وأقضيها في السفر، ففي هذه الحالة صليها أربعا باتفاق أهل العلم، لا يجوز لها أن يصل لأنها وجبت عليه تاما.
حتى لو وقت كان معاه؟
لا، نتكلم في القضاء. خلاص، يبقى هذا معنى قوله أن يكون مؤديا للصلاة الوقت. قال أن ينوي القصر مع الإحرام، نية القصر واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ومحل وقت النية هو أول الواجبات كما بينا من قبل، وقت النية أول الواجبات، وأول واجبات الصلاة كبيرة الإحرام، أول واجبات الصلاة كبيرة، فيجب عليها أن ينوي القصر عند تكبيرات الإحرام إلا المأموم، إذا لم ينوي القصر ثم قصر تبعا لإمامه صحت صلاته. قال وألا يتم بمقيم، فإن اتم بمقيم وجب عليه أن يتم بالإجماع.
أن ينوي القصر من الإحرام،
تكبيرة الإحرام. طيب إذا لم ينوي القصر،
نعم،
لو كان مأموما،
لا يعني لا يجب عليه أن ينوي القصر، إن قصر تبعا لإمامه صح صلاته، يعني الإمام قصر ولم يخبر من خلفه أنه سيقصر الصلاة، هل يجوز للمأموم أن يقصر؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة ولم يخبر أصحابه أنه أنه ينوي القصر، وقصروا خلفه ولم يأمرهم بالإعادة.
هو قصر الإمام، قصر حتى لو مقيم؟
لا، حتى لو مقيم، إحنا بنتكلم عن مسافر.
الشيخ ممكن
اللي بعديها هو ألا يتم بمقيم،
ممكن يكون الإمام صلى ركعتين ثم جاي مثلا المأموم وهو مسافر ومن من الحضر يعني وهو مسافر المأموم فصلى وراء ركعتين فسلم.
ازاي؟
يعني الإمام
مش الإمام اهتم حتى لو أدرك مع الإمام
آخر ركعتين،
حتى لو أدرك معاه قبل السلام، طالما إن الإمام مقيم ويمكن لابد أن يتم حتى لو أدرك معه لحظة. ألا يتم بمقيم حسنا في المشي مثلا، قال ألا يتم بمقيم، من شروط القصر ألا يتم بمقيم، فإن اتم بمقيم وجب عليه أن يتم، والدليل على ذلك آثار منها ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، سئل ما بال المسافر إذا صلى منفردا صلى ركعتين، فإذا صلى خلف مقيم صلى أربع، فقال تلك السنة، وفي رواية قال تلك سنة أبي القاسم، النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك سنة أبي القاسم، فرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا. وأيضا روى الدارقطني أن أبي مجلس، أن أبا مجلس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أبو مجلس أحد التابعين، سأل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله تعالى عن أبيه، قال له الرجل يصلي ركعتين من صلاة القوم أتجزيه أم يصلي بصلاتهم؟ الرجل أبو مجلس يعني بيسأل المسألة، يقول الرجل يصلي ركعتين من صلاة القوم، يعني يصلي خلف المقيمين يدرك الصلاة معهم ويصلي معهم ركعتين، أتجزيه تكفيه ركعتين ويسلم أم يصلي بصلاتهم؟ فضحك ابن عمر وقال يصلي بصلاتهم، ضحك كأنه استعجب من سؤاله، كأن هذا أمر معلوم جدا، كيف الإنسان أن يخالف إمامه حتى لو كان مسافرا وله أن يقصر، الإمام أتم فيجب عليه أن يتم. هذا دليل كما قلنا على أن صلاة القصر ليست واجبة، أن صلاة السفر لم تشرع ركعتين لا تجوز زيادة عليهما، لأنه لو كانت كده لا ما جاز للمأموم أن يتم خلفه. قال ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء، وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء. انتهى من ذكر بعض أحكام القصر وشرع في الكلام على الجمع بين الصلاتين. قال يجوز، فإذا أيضا الجمع ليس بواجب، هذا باتفاق أهل العلم. اختلف العلماء في القصر في الوجوب أو الاستحباب، واختلفوا في الجمع في الجواز أو عدم الجواز. اختلف العلماء في القصر في الوجوب أو الاستحباب، يعني هم دائرين بين قولين الوجوب أو الاستحباب، لكن في الجمع اختلفوا في إيه؟ الجواز أو
عدم الجواز
أو عدم الجواز. ولذلك القاعدة عندنا ترك الجمع أولى وفعل القصر أولى، ترك الجمع أولى وفعل القصر أولى. ليه ترك الجمع أولى؟ خروجا من خلاف من منعه. وليه فعل القصر أولى؟ لأن تلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخروجا من خلاف من أوجبه. أنت لو قصرت صلاتك صحيحة بإيه؟ بالاتفاق، وفعلت يعني فعلا حسنا بالاتفاق.
قاعدة شرعية شيخ ولا قاعدة؟
قاعدة عند 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 ضابط في المسألة عند الشافعية. ترك الجمع أولى وفعل القصر أولى. قال يجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء، وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء. يبقى هذه الفقرة جمعت أحكاما. أولا جواز الجمع ومشروعية الجمع ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أثار كثيرة، سنذكر يعني شيئا منها، وأن الجمع يكون بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. الصبح لا تجمع بالإجماع، يبقى الظهر والعصر في وقت أيهما شاء يعني تقديما أو تأخيرا، والمغرب والعشاء في وقت أيهما شاء يعني تقديما أو تأخيرا. ولذلك تسمى أو يسمى وقت الصلاة الثانية وقت عذر للأولى، ويسمى وقت الصلاة الأولى وقت عذر للثانية. يعني وقت العصر يسمى وقت عذر للإيه؟ للظهر. وقت العشاء يسمى وقت عذر للمغرب والعكس. خد بالك، ما يجوز أن يجمع تقديما أو تأخيرا. الدليل على مشروعية الجمع وجوازه بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ذكر منها يعني أدلة، ذكر منها ما رواه البخاري عن ابن عباس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر إن كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. أيضا ما صح عن معاذ أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. هذا الحديث مهم لما فيه من تفصيل وبيان لجواز التقديم والتأخير. قال كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيل أن ترتفع الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جمعا، وإذا ارتحل بعد زيل الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم صلى. إذا ارتحل قبل أن ترتفع الشمس يعني قبل أن يدخل وقت الظهر فيرتحل ولا ينزل إلا في وقت العصر فيصلي الظهر والعصر. وإذا ارتحل بعدما تزيغ الشمس بعد الزوال يعني بعد دخول وقت الظهر يصلي الظهر والعصر ويرتحل فلا ينزل إلا في وقت المغرب. قال وإذا ارتحل قبل المغرب لسه وقت المغرب ما دخلش يرتحل ويصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء، وإذا ارتحل بعد دخول وقت المغرب بعد ما غربت الشمس يصلي المغرب والعشاء ثم يرتحل. فالجمع إنما شرع وثبتت رخصته من أجل التيسير على المسافر واقتصاد الوقت من أجل أن يمضي في سفره، فلا تكون الصلاة يعني سببا لتعطيله في سفره فتثقل على بعض المكلفين، ولا يكون يعني السفر مانعا من أداء الصلاة في وقتها. شرع الله سبحانه وتعالى الجمع بين الصلاتين، وجعل وقت الأولى وقتا للثانية ووقت الثانية وقتا للأولى في السفر. قال أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء، وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء.
هنا شيخ وكذا جمع في الحضر قبل السفر.
فين
الحضر؟
قبل
أن يرتفع الشمس
قبل أو كان في غزوة تبوك.
كان في غزوة
قبل أن يرتحل مش معناه هو في المدينة، في المدينة اسمها قبل أن يسافر، إنما الارتحال معناه أنه مسافر بينزل أثناء سفره يرتاح، مش كده؟ ينزل يصلي، ينزل يأكل، ينزل يقضي حاجته، ها؟ يضع رحاله، ثم بعد ذلك يمضي في سفره. ده مقصود كلمة قبل أن يرتاح.
وهل يعلم أنه ما يحصلش ما بينهم بصعب؟
مش قال هنا أنه هو في الحضر، ها؟
هل يعلم أنه ما يحصلش ما بينهم بصعب؟
دي موضوع تاني لسه ما كناش فيه. قال: ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء، وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء. ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما. يجوز للحاضر في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما. هنا يتكلم عن صورة من صور الجمع الجائزة في الحضر عند الشافعية، هي الجمع للمطر، وهي سنة كادت أن تختفي، يعني لولا وجودها في بعض الأماكن القليلة التي انتشر فيها العلم وانتشرت فيها السنة. الجمع للمطر دليله ما رواه الإمام مسلم عن ابن عباس: جمع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، في رواية قال من غير خوف ولا سفر، وفي رواية قال من غير خوف ولا مطر. فدل ذلك على أن الجمع للمطر جائز، لأنه قال إيه؟ جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، كأنه يقول من غير عذر يبيح الجمع مما تعرفونه من الأعذار التي تبيح الجمع. فهذه الرواية تدل على أن الجمع للمطر كان معروفا عندهم. وأيضا روى الإمام مالك وغيره أن الأمراء كانوا إذا جمعوا بين المغرب والعشاء للمطر كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يصلي خلفهم، كانوا إذا جمعوا بين المغرب والعشاء للمطر يصلي خلفهم ابن عمر رضي الله تعالى عنه ولا ينكر، وغيره من الآثار التي تدل على أن الجمع للمطر كان معهودا ومعروفا عند السلف رضوان الله تعالى عليهم. يقول: يجوز للحاضر في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما. شروط الجمع في المطر، شروط الجمع في المطر. أول الشروط أن يكون الذي سترخص بهذه الرخصة يصلي في جماعة في المسجد، يعني لو يصلي منفرد في بيته أو جماعة في بيته يجمع للمطر، إنما شرعت تيسيرا وتخفيفا لمن يذهب إلى المسجد ويخشى من أن يتأذى بالمطر، مش كده؟ فالذي لا يصلي في جماعة في المسجد لا ترخص لهذه الرخصة. أول شروط أن يكون إيه؟ سيصلي جماعة في المطر. الشرط الثاني أن يكون المسجد بعيدا عرفا بحيث يتأذى بالسير إليه في المطر. فلو كان المسجد قريب حيث لا يتأذى بالسير إليه في المطر، أو كان يسير إلى المسجد تحت مظلة مثلا، مكان مظلة المطر لن يعني يصل إليه، أو مثلا صورة المساجد الكثيرة التي في زماننا المسجد تحت البيت هينزل من السلم يدخل المسجد مش هيمشي في المطر أصلا. في هذه الأحوال كلها لا يجوز له أن يجمع للمطر. أول شرط أن يكون يصلي في جماعة المسجد. الشرط الثاني أن يكون المسجد بعيدا عرفا حيث يتأذى أذى معتبر عرفا إذا صار إليه إدراك الصلاة. الشرط الثالث أن يجمع في وقت الأولى منهما على المعتمد عند الشافعي، أن يجمع في وقت الأولى منهما، لأنه الجمع في وقت الثانية لا يؤمن فيه انقطاع المطر، انه يقول الدنيا تشتي في وقت الاولى في وقت مثلا المغرب في مطر فيقول خلاص هجمع في وقت العشاء، يجي العشاء وقد انقطع الايه المطر، فقالوا فيوقع الصلاة في غير وقتها بلا عذر لانقطاع العذر. جيد، ده قول المعتمد عند الشافعية، وهناك قول آخر سنذكره إن شاء الله تعالى بعد ذلك. لكن الغاية اعرف الآن أن المعتمد عند الشافعية أن الجمع للمطر لا يكون إلا في وقت الأولى منهما، واشترطوا أن يكون المطر موجودا عند تكبيرة الإحرام للأولى والسلام من الأولى وتكبيرة الإحرام للثانية لاشتراط وجود العذر في الصلاتين أثناء الصلاتين. واخد بالك؟ يعني مطر الدنيا يكون بتمطر وهو بيكبر للأولى وهو يسلم ويستمر إلى السلام، أو ينقطع ويعود وهو يسلم من الأولى ويكون بيمطر إيه؟ وهو بيكبر للثانية، فإن انقطع يبقى لا جمع، لا جمع.
في استمر بعد صلاة المغرب؟
خلاص لا يضر، هو كده كده جمع. إذا انقطع بعد ذلك بعد ما جمع خلاص لا يضر، لا يضر ولا يعيد. يبقى إذا شروط الجمع للمطر، ثاني أن يكون ممن يصلي في جماعة المسجد، الشرط الثاني أن يكون المسجد بعيدا عرفا حيث تأذى أذن معتبرا إذا صار إليه، الشرط الثالث أن يكون في وقت الأولى منهما، يعني الجمع يوقع الجمع في وقت الصلاة الأولى، وأن المطر يكون موجود عند تكبيرة الأولى والسلام منها وعند تكبيرة الثانية، عند تكبيرة الصلاة الثانية. استثنوا فقط من مسألة البعد عن المسجد الإمام الراتب، إذا كان الإمام الراتب يقيم في المسجد فله أن يجمع، له أن يجمع، لأن الصلاة الجمع لا يتم إلا به، إلا به، لأنه هو الإمام، إمام المسجد، الإمام الراتب. إذا كان حتى لو كان مقيما في المسجد، حتى لو كان بجوار المسجد، فله أن يجمع للمطر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيوتاته حول المسجد، بعضها قريب جدا وبابه على المسجد، يعني بابه على يخرج من بيته يدخل المسجد مباشرة. قال بعد ذلك فصل وشرائط وجوب الجمعة، شرائط وجوب الجمعة سبعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والصحة والاستيطان. شرائط وجوب الجمعة سبعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والصحة والاستيطان. نتكلم عن بعض أحكام صلاة الجمعة. قال أولا شرائط وجوب الجمعة، إذا الجمعة تلقى ذكر حكمها أنها واجبة. الدليل على وجوبها قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، هذا أمر، والأمر ظاهره الوجوب، الأمر المطلق يفيد الوجوب، هذا أول وجه للدلالة، فاسعوا، اسعوا فعل أمر، والأمر يفيد الوجوب. الأمر الوجه الدلالة الثاني هو ذروا البيع، فأمر بترك البيع، ترك ما فيه مصلحة وما فيه منفعة وما هو مباح في الأصل، منعه الشرع في هذا في بعد النداء للجمعة، فدل ذلك على أن السعي لصلاة الجمعة واجب تطرق من أجله المباح. قال شرائط وجوب الجمعة سبعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل. الإسلام والبلوغ والعقل شرائط وجوب أي عبادة، كما قلنا من قبل الكافر لا تجب عليه العبادات في الدنيا وجوب مطالبة، إن كان يعذب على تركها في الآخرة. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. يبقى عذبوا على ترك الصلاة، ولم نكن نطعم المسكين، عذبوا على ترك الزكاة، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. يبقى كانوا كفار، كفار ويعذبون في النار على ترك الصلاة والزكاة. استدل العلماء بهذه الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وتجب عليهم فروع الشريعة، لكن لا تجب عليهم وجوب مطالبة في الدنيا. ما الدليل؟ ما الدليل على أنها لا تجب عليهم وجوب مطالبة في الدنيا؟ لا يطالبون بها في الدنيا حتى يأتوا بالأصل وهو الإسلام.
ولا
إلا الفرق. اللي عارف يرفع إيده.
قول الله تبارك وتعالى: وما منعهم ان تقبلوا ان تفرقتم الا انهم كفروا بالله ورسوله.
هذا يدل على انهم لو فعلوها لبطلوا. احسنت. لكن عايزين دليل صريح في انهم لا يطالبون بها حتى ياتوا الاسلام.
هو يبتغى الاسلام دي؟
ماشي. حديث معاذ.
حديث معاذ الله يفتح عليك: انك تاتي قوم اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. الإسلام شرط وجوب كل العبادات. والبلوغ، الدليل على اشتراط البلوغ تكليف رفع القلم عن ثلاث. ها، الصبي حتى يحتل، الصبي حتى يحتل. العقل، العقل مناط التكليف. ما الدليل على اشتراط العقل؟ والمجنون حتى يفيق، والمجنون حتى يفيق. يبقى هذه الأدلة الثلاث الأول تدل على أن الكافر الصبي المجنون لا تجب عليهم الجمعة. فإن كان الصبي مميزا وإن لم يكن بالغا لم تجب عليه أن تصح منه، يعني صلى الجمعة صلاته صحيحة لكن هي غير واجبة عليه أصالة. قال: والحرية العبد لا تجب عليه الجمعة، والذكورية الأنثى.
الدليل على الحرية
الأنثى، الأنثى لا تجب عليها الجمعة، المرأة لا تجب عليها الجمعة. الصحة، المريض لا تجب عليه الجمعة. الاستيطان يعني الإقامة، المسافر لا تجب عليه الجمعة. الدليل على أن العبد وأن المرأة وأن المريض وأن المسافر لا تجب عليهم الجمعة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة، فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك. إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك. فهؤلاء الخمس لا تجب عليهم الجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماضي ذكره. يبقى إذا الصبي والمرأة لا تجب عليهما الجمعة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وجبت التلبية على الذكور المقيمين البالغين العقلاء الأصحاء. خلاص. فإن باع واشترى بعد النداء الثاني اللي هو نداء الإمام على المنبر، ها، حرم البيع والشراء، أثم بذلك. إذا باع واشترى في هذا الوقت يأثم لبيعه وشرائه إذا كان ممن تجب عليه الجمعة. أما إذا كان الذي تولى البيع والشراء امرأة أو صبي أو عبد مملوك فلا إثم عليهم لأنها غير واجبة عليهم أصلا. فلو تخيلنا مثلا أنك مسافر لا تجب عليك الجمعة وتريد أن تشتري شيئا من البلد التي تمر بها وأنت مسافر، ووجدت مثلا مكانا يبيع ويشتري فيه رجل. طبعا الغالب هذا هو الظاهر أن الذين يبيعون ويشترون في المحلات من أهل المكان، مش كده؟ مقيمون. يبقى هذا لا يجوز أن تشتري منه لأنه آثم أصلا بشرائه أو ببيعه في هذا الوقت. إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، والبيع باطل على قول بعض أهل العلم. فهذه مسألة. أما إذا وجدت الذي يتولى البيع امرأة فيجوز أن تشتري منها ولا حرج. هي لا تجب عليها الجمعة لكونها امرأة، وأنت لا تجب عليك الجمعة لأنك إيش؟ في هذه الحالة مسافر. قال: وشرائط فعلها ثلاثة أشياء. شرائط فعلها: شرائط الذي يشترط توفرها لإقامة الجمعة، فإن لم تتوفر هذه الشروط فلا يجوز أن تقام الجمعة، وإن أقيمت فهي باطلة، فهي باطلة. قال: أن تكون البلد مصرا أو قرية. المكان الذي تقام فيه الجمعة قرية أو مدينة أو مصر، مكان مجتمع للبيوت، فيه قاضي، فيه إمام، فيه اجتماع البيوت، سكان مستقرون في هذا المكان، فيه سوق، قرية جيد أو مدينة مصر. فهذا الشرط الأول. والدليل على اشتراط هذا الشرط أن تكون البلد التي استقام فيها الجمعة مصر أو قرية، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الجمعة في غير المدينة ولا أصحابه أقاموها في غير مصر ولا قرية، كانوا يفتحون البلاد والأمصار، لم يعني يهتموا بنصب المنابر ولا بإقامة الجمعات إلا في الأمصار وفي القرى والمدن. الأعراب الذين كانوا يسكنون البادية حول المدينة كانوا كثر، يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أمور دينهم، ولم يأمرهم بإقامة الجمعات، مش بإقامة الصلاة، بإقامة الجمعات. أيضا روى البخاري أن أول جمعة جمعت بعد جمعة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس، في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. جواثة قرية من قرى البحرين، قرية من قرى البحرين. فأول جمعة جمعت بعد غير جمعة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعد جمعة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، جمعة بجواثة في البحرين في بني عبد القيس. وبنو عبد القيس وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة المرة الأولى في السنة الخامسة من الهجرة، وفي المرة الثانية في عام الوفود. في المرة الأولى في المرة الخامسة من الهجرة، يبقى إذن هذه الجمعة كانت بعد ما وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعد ما أسلموا قبل وفودهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرضا ممكن احتمال يعني قريب أيضا من العام الخامس قبل وفودهم، مش كده؟ يبقى إذن مكث يعني المسلمون فترة من الزمن لا يجمع بعد جمعة النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ جمعة أخرى، مع علمنا بوجود مسلمين من الأعراب حول المدينة. فدل ذلك على أن الجمعة لم تكن تقام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد أصحابه إلا في المدن والأمصار. قال وأن يكون العدد 40 من أهل الجمعة. الشرط الثاني عند الشافعية أن يكون العدد 40 ممن تجب عليهم الجمعة. دي معنى كلمة من أهل الجمعة، يعني إذا كانوا 40 لكن فيهم طفل مميز تصح جمعته لكن هو ليس من أهل الجمعة، يبقى لم يتم العدد، دول 39 مش 40. إذا كانوا 40 لكن فيهم نساء، 40 لكن فيهم مجانين، ها؟ يعني ليسوا من أهل الجمعة، لا تتم بهم الجمعة. الدليل على اشتراط الأربعين أن هذا أقل عدد ورد. أول جمعة قال كعب بن مالك أول من جمع بهم سعد بن زرارة، وكانوا يومئذ 40 رجلا. قالوا فهذا أقل عدد ورد في الآثار، 40 رجلا. والجمعة ورد الأمر بها في كتاب الله سبحانه وتعالى مجملا، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الأمر ده مجمل ولا مبين يا إخواننا؟ اصحى، ها؟ مجمل. يعني إيه مجمل؟
لم يتم التفصيل،
يعني غير مبين غير مفصل، مش كده؟ يعني إذا نودي، تخيل إن الآن الآية نزلت علينا، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. طب كيف تقوم صلاة؟ ما هي صلاة الجمعة أصلا؟ هل هي ركعتين؟ أربعة؟ ستة؟ ها؟ هل فيها خطبة ولا ما فيهاش؟ الأمر بها مجمل في كتاب الله، صح؟ لم يبين الناس على كيفية ذكر الله في هذه الساعة أو في يوم الجمعة، أو ما المقصود بقوله فاسعوا إلى ذكر الله، أو كيف تقام صلاة الجمعة، إنما بينتها سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما نقله عنه أصحابه رضوان الله عليهم وما علموه من سنته. قالوا فأقل عدد ورد عندنا 40 رجلا، فلا تصح الجمعة إلا بأربعين رجلا. قالوا أن يكون الوقت، الأثر الآخر المذكور عن جابر مضت السنة أن في كل 40 فما فوق ذلك جمعة، ضعيف جدا، لا يحصل الاستدلال به، ضعيف جدا من ناحية الإسلام. قال وأن يكون الوقت باقيا، وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر، وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر، فإذا كان الوقت باقيا جاز إقامة الجمعة، إذا خرج الوقت ودخل وقت العصر لم تجز إقامة الجمعة. يبقى ما هو وقت صلاة الجمعة؟ من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، اللي هو وقت الظهر. إذا خرج الوقت وزاد الظل على ظل المثل بعد ظل الزوال، يبقى إيه؟ يبقى انتهى وقت الجمعة. قال فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط لم يتوفر 40 رجل لم نكن في مصر ولا قرية صليت ظهرا صليت ظهرا. قال وفرائضها ثلاثة أشياء فرائضها ثلاثة خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما خطبتان خطبة الأولى والثانية يقوم فيهما يعني يخطبهما قائما ويجلس بينهما جلسة يسيرة تلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأن تصلى ركعتين للإجماع على أنها ركعتان ولقول عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه صلاة الجمعة ركعتان على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وعلى لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في جماعة في جماعة للإجماع على ذلك وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها إلا في جماعة ولقوله الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا عبد المملوك إلا على عبد المملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. قال وهيئاتها أربع سننها مستحباتها مستحباتها أربع خصال أربع خصال. طبعا هي لها مستحبات أخرى لكن هذه التي ذكرها الماتم. قال الغسل وتنظيف الجسد ولبس الثياب البيض وأخذ الظفر والطيب. الغسل وتنظيف الجسد من مستحبات الجمعة وسننها المؤكدة الاغتسال يوم الجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الترمذي رحمه الله عن أنس من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل رواه الترمذي عن سمرة بن جندب من سمر بن جندب ومن اغتسل فالغسل أفضل. فدل ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن الوضوء كاف يوم الجمعة. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصف وغفر له غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. يبقى من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة والجمعة زيادة ثلاثة أيام. هذا يدل على فضل من توضأ يوم الجمعة ولم يذكر هنا في هذا الحديث غسلا فدل ذلك على أن الغسل واجب وأن الوضوء كاف. لكن عندنا استحباب الغسل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن اغتسل في الغسل أفضل وبقوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم وكلمة واجب في هذا الحديث يعني متأكد متأكد على كل محتلم. قال الغسل وتنظيف الجسد تنظيف الجسد بماذا؟ تنظيف الجسد بغسله بقص الأظفار بحف الشارب يعني إزالة الأدران تنظيف الجسد بما يستطيع الإنسان أن يتنظف به. والدليل على استحباب كل هذه الأشياء في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال ويتطهر ما استطاع من طهر يتطهر ما استطاع من طهر يعني يتنظف ما استطاع من نظافة فيدخل في ذلك قص الشارب يدخل في ذلك قص الأظفار حلق العانة حلق الإبط كل ما يدخل في مفهوم النظافة. قال ولبس الثياب البيض لبس الثياب البيض فإن لم تكن فثياب نظيفة وإن لم تكن بيضاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال البس البياض وكفنوا فيه موتكم فإن خير ثيابكم البياض. فدل ذلك على استحباب البياض في مثل هذه المواطن عامة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب البياض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما على أحدكم ما على أحدكم لو اشترى ما على أحدكم لو اشترى للجمعة ثوبين غير ثوبي مهنته ما على أحدكم لو جعل لصلاة الجمعة ثوبا خاصا غير ثوبه غير ثوب مهنته الثوب اللي يمتهن يعني فيه أو يمتهن أو يعمل فيه أو يعني يكون يعني يرتديه معظم الوقت وربما يكون متسخا او غير جيد او غير نظيف، ما يعني ما عليه لو جعل ثوبا خاصا لصلاه الجمعه نظيفا ابيض يجعله خاصا لصلاه الجمعه، او يتكلف غسل ثيابه وتنظيفها قبل صلاه الجمعه. وهذه الاثار تدل على ان صلاه الجمعه يتزين لها، يعني ما تصلاش باي حاجه كده، ما ينزلش الاخ ساعه صلاه الجمعه والامام على المنبر في الخطبه الثانيه والاخ نازل عمال يفرك في عينه ولابس ترنج وحاجه، يعني الله المستعان. يعني يتزين لصلاه، يتهيئ لصلاه الجمعه، يبتسم، يتطيب، يمس من طيب بيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يمس من دونه ويبكر بقدر الامكان، ما لم يكن خطيبا يبكر بقدر الامكان، كان خطيبا يبقى يذهب الى الخطبه لحظه صعود المنبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يعني الى الجمعه يصعد المنبر مباشره، لا يصلي ركعتين ولا شيء قبل صعوده على المنبر، يبقى يخرج الى الجمعه وقت الجمعه مباشره، اما اذا لم يكن خطيبا فيذهب مبكرا بقدر الامكان. قال: ولبس الثياب البيض واخذ الظفر، تقليم الاظفار كما قلنا هذا من التنظف، والطيب والطيب، ودليل ذلك كل ما جاء في الاثار تندب الى ذلك، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعه ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دونه او يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت اذا تكلم الامام الا غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى، الا غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ايضا من اداب الدخول المسجد عامه في حلق العلم وفي الجمعه خاصه الا يفرق بين اثنين ولا يزاحم ولا يؤذي المصلين بتاخره، ويعني لا يتخطى الرقاب، يعني يجلس حيث انتهى به المجلس، اذا كان هو متاني ومتاخر فخلاص بقى، يبقى انت جيت متاخر اقعد ايه في اي حته، لما تاتي متاخرا وتزاحم وتتخطى الرقاب وتفرق بين الجالسين ويبقى الناس قاعده بتقرا في المصحف او بتدعي وتقول اعمل لها كده واعمل لها كده، حاجه يعني اذى. النبي صلى الله عليه وسلم لما راى مثل هذا قال: اجلس وقد اذيت انيت واذيت، اجلس حيث انتهى بك المجلس، هذا من الادب. قال: يستحب الانصات في وقت الخطبه، الانصات السماع والانصات للامام، وقوله يستحب اي انه لا يجب، وهذا معتمد الشافعيه، المسألة فيها خلاف، لكن هذا معتمد الشافعية أن الإنصات للخطبة غير واجب وإنما مستحب، الكلام أثناء الخطبة مكروه ويذهب الأجر والثواب، لكنه لا يبطل الجمعة ولا يأثم به الإنسان. الدليل على استحباب الإنصات قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لصاحبه يوم الجمعة صف فقد لغى، فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، ومن لغى فلا جمعة له. فهذه الآثار ظاهرها يدل على وجوب الإنصات والسماع، لكن الشافعية يصفون هذه الآثار عن الظاهر بأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر تكلم معه بعض أصحابه في أكثر من موقف، منها أن رجلا دخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلك الزرع وهلك الشاء وهلك الكراع، فادعو الله أن يسقينا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر يخطب. ومنها أن رجلا دخل فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: قال متى الساعة؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة؟ فأعرض عنه فقال: متى الساعة؟ فأعرض عنه الثالثة فسأل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك ما أعددت لها؟ فقال: أعددت لها حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: المرء مع من أحب. وأيضا حديث عمر وعثمان يوم الجمعة حين يعني أتى عثمان رحمه الله رضي عنه متأخرا إلى الجمعة فتكلم معه عمر في مسألة التأخر ثم قال: والوضوء أيضا، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. هذه الآثار تدل على أن الكلام ساعة والإمام يخطب ليس محرما وإن كان مكروها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه صح فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. ومعنى لا جمعة له مش معنى أن هي باطلة لكن لم يأخذ الثواب والفضل والأجر كاملا. قال ومن دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين. من دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسليك الغطفاني يوم الجمعة حين دخل والإمام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال يا سليك قم فركع ركعتين وتجوز فيهما. وتجوز فيهما يعني لا تطل فيهما, لا تطل فيهما يعني ليس من فقه الفقه الإنسان يدخل الإمام يخطب ويقرأ بقى صورة طويلة ويخشع وقد بالك يعني يطول في الركوع وفي السجود ويدعي. الإمام يخطب وسماع الخطبة واجب على قول الجماهير وحتى لو قلنا بأنه مستحب كما هو مذهب الشافعي فهو أفضل بكثير من الصلاة في هذا الوقت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له وتجوز فيهما, تجوز فيهما يعني يصلي ركعتين خفيفتين ثم يجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. قال بعد ذلك فصل وصلاة العيدين سنة مؤكدة. إن شاء الله تعالى نتكلم عن صلاة العيد وأحكامها صلاة الاستسقاء والكسوف والكسوف في المرة القادمة. شو قولي هذا الصلاة؟